بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الإمام النووي رحمه الله: في بعض بذكر بعض المسائل في مذهب الشافعي رحمه الله في مقدمة المجموع، قال: وإذا اجتمع قولان قديم وجديد، وهذا للشافعي رحمه الله. كان الشافعي رحمه الله في بغداد له فتاوى، في مصر له فتاوى، هل نأخذ بالقديم أو بالجديد؟ وهذا قد أخذنا بعضه. والشافعي رحمه الله كما قلنا له مذهبان: مذهب قديم بالعراق، ومذهب جديد بمصر. وكيف يعرف؟ يعرف بنقلة هذا المذهب، من الذي ينقله. فمذهب لما كان في العراق له طلبة، ومنهم الحسن بن علي الزعفراني، وكذلك أيضا الحميدي، وأحمد بن حنبل، إسحاق بن إبراهيم، وجماعة ممن نقل عنه بعض المسائل. ومذهب جديد في مصر، ومن تلاميذه الذين نقلوا هذا المذهب المزني والبويطي وابن عبد الحكم، وكذلك سليمان الربيع بن سليمان المرادي الجيزي، وغيرهم من طلبة الشافعي رحمه الله. فيعرف هذا القديم والجديد بالطلبة، أو يذكره لهم، أو يذكره الشافعي رحمه الله أنه كان يقول كذا ثم قال بخلافه، وهذا يذكره دائما في بعض المسائل التي يذكرها في الأم أو في غيره. فالآن يقول الإمام النووي رحمه الله: إذا جاء في المسألة قولان، فهل نأخذ بالقديم أو بالجديد؟ فقال: معلوم أن الغالب أن الجديد هو الذي عليه الإنسان إلى أن يموت، لكن احتمال أن يكون هذا الجديد قاله وقد غاب عنه القديم، وأنه لو تذكر القديم لأخذ به دون الجديد. أليس هذا واردا؟ أن هذا وارد، أنه ينسى ماذا قال في هذه المسألة قديما، فيقول في المسألة قولا آخر. وأحيانا يكون الخطأ من النقل، فهذا الإمام أحمد رحمه الله نقل عنه أشياء خطأ، نقلت عنه أشياء خطأ، حتى في مذهبه في الصفات، وهذا من عجيب النقل. معروف أن الإمام أحمد يثبت الصفات، وأيضا يفسر المعاني، معاني الصفات بما جاءت في اللغة، إلا أنه نقل بعض أصحابه عنه أنه تأول المجيء، وهذا بعيد جدا عن مذهبه. فلهذا تجد أن أحيانا النقلة يخطئون في نقلهم في من كلام الأئمة، أو كما قال هنا أنه لم يتذكر القديم. قال: هل أليس هذا واردا؟ بلى، وهذا يقع كثيرا، وهذا هو الذي يجعل في الغالب عن العلماء الكبار قولين في المسألة، على أنه ينسى القول الأول الذي له أو الذي قاله في المسألة، أو تغير اجتهاده، يكون يتغير اجتهاده في المسألة، ما يبقى على الأول. وهذا كثيرا أيضا ما يحصل، تجد العالم، تجد العالم في مثلا في مسألة يجتهد فيقول بهذا القول، ثم يتبين له خلافه، كما قال الإمام أحمد: إننا نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا، ونرجع عنه غدا، وهذا بسبب تبين الأدلة. فإذا تبين لهم الدليل الذي قد غاب عنه أو الذي لم يتذكروه في ذلك الوقت فيرجعون إلى هذا الدليل، وهذا يدل على تجردهم للحق، وليس كما يدعي بعضهم أن هذا تناقض، هذا ليس تناقض. ولهذا بعض أهل البدع جمع تناقضات بعض أهل السنة، مثلا تناقضات الشيخ الألباني زعموا، وليس هذه تناقضات وإنما تراجعات، وهذا يحصل عند الأئمة. فلهذا فتجدد الاجتهاد وتغيره هذا شيء معروف عند الناس وعند العلماء، بل حتى عند الصحابة رضي الله عنهم. فلهذا فليس عيب أن يرجع المرء عما هو عليه قديما، بل إن كان رأى الحق فالرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. وأما هؤلاء الأئمة فهم أبعد عن الهوى، أبعد عن الهوى والعوارض التي تعترضهم عن الحق، بل الذي نعتقد فيهم جميعا أي أئمة الإسلام كالشافعي وأحمد ومالك وغيرهم أنهم كانوا متجردين للحق، فإذا رأوا الحق بأدلته رجعوا إليه. ولهذا قال الإمام مالك: ما منا إلا راد ومردود إلا صاحب هذا القبر. هذا النبي عليه الصلاة والسلام لا يرد قوله، وأما غيره فقوله مردود، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: إذا رأيتموني خالفت كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فارموا بقولي عرض الحائط. ولما قال له رجل: أتأخذ بهذا الحديث يا أبا عبد الله؟ قال: تراني خرجت من الكنيسة وقد خرج المسجد، أتراني علي زنارتين أي كاليهود؟ فلهذا فالأئمة رحمهم الله كانوا متجردون للحق. قال: وربما يكون مستحضرا للقول الأول ولأدلته، ولكن تبين له القول الثاني فأخذ به. لكن في المسألة الثانية هذه الغالب أنه يقول: تبين لي الأمر فرجعت إليه، أو كلمة نحوها. والعبرة ليس بقول فلان أو قول علان، وسواء قال أو لم يقل فصحيح أن أقوال هؤلاء الأئمة يستضاء بها، لكن ليس الحجة في قولهم، الحجة في الدليل في الكتاب والسنة، لكن هؤلاء أقوالهم يستضاء بها وأيضا يفهم بها الكتاب والسنة. فالأئمة رحمه الله كما يقال حلقة وصل بين كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبين الناس، أي بين فهم الكتاب والسنة، يفهم على فهم هؤلاء الأئمة. ولهذا من خالف الأئمة وجاء بقول لم يقله هؤلاء غالبا يكون قول شاذ، إلا إذا كان قد قال به أحد الأئمة السابقين من الصحابة أو التابعين أو غيره. ولهذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ينبه على هذا الأمر، أن الإنسان لا ينبغي أن يأتي بقول ثالث في المسألة، إذا اختلف الصحابة على قولين فلا يأتي بثالث، لا يأتي بثالث إلا إذا دل عليه الدليل وقال به بعض أهل العلم. وقال الإمام أحمد رحمه الله لابنه عبد الله: إياك أن تقول بمسألة ليس لك فيها إمام. طيب، فخلاصة الأمر أن يقول الآن الإمام النووي رحمه الله أن هذه المسائل لا ينبغي أن الإنسان يتعصب فيها. وأما مسألة الجديد والقديم فالأصل من ناحية قول الإمام يؤخذ الجديد، لكن في مذهب الشافعي وفي غيره من المذاهب تجد أنهم أخذوا أحيانا بعض ما قاله في القديم، أنا أصحاب المذهب ورجحوه في المذهب. وعدة مسائل سيذكر هنا بعض هذه المسائل الإمام النووي رحمه الله. قال رحمه الله: وإن قبض شيئا لغرضه لا يقبل قوله في الرد إلى المالك، ومن قبضه لغرض المالك قبل قوله في الرد إلى المالك لا إلى غيره. معنى هذه مسألة من المسائل التي يحصل فيها الخلاف، من قبض شيئا لغرضه، معنى أنه قبضه وهو فيه له غرض، معنى مثلا أخذ كتابا من صديقه استعاره، فجاء هذا الصديق يطلبه، فجاء هذا صاحب الكتاب يطلب هذا الكتاب، فقال له هذا المستعير: قد رددته عليك. فهنا لا يقبل قوله، لماذا؟ لأن لما قبض هذا الكتاب قبضه لغرضه، لحظ نفسي، هو أنه أراد هذا الكتاب. وأما إن كان لغرض المالك، معنى مثلا كما ذكر هنا الشيخ العثيمين مثالا: أو دعني شخص مالا قال: خذ هذا المال عندك وديعة حتى أرجع من السفر، ورجع ثم بعد مدة طلب ماله فقلت إنني رددته عليه، هل يقبل قولي؟ نعم. لماذا؟ قال: لأنني قبضته لغرض المالك فيقبل قولي. وعلى هذا فمن قبض شيئا لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد، ومن قبضه لحظ مالكه قبل قوله في الرد. معنى إذا كان وديعة أعطاه إياه وديعة، قال له أو قال له عندي أو لي عند فلان كذا وكذا من المال، فاذهب وخذه منه سيعطيك إياه وقد كلمته على ذلك، واتركه عندك إلى مثلا أن آتي. فهنا هذا القبض قبضه لمن؟ قبضه لحظ المال ليس لنفسه، فهو لم يستفد من هذا المال في قبضه، وإنما يريد أن هذا أوصاه أن يقبض هذا المال فقبضه، فهو قبضه لحظ المالك. فهذا هنا إذا ادعى أنه قد أرجعه له، فهنا القول قوله، إلا إذا جاء ذلك ببينة، أن صاحب المال جاء ببينة أنه لم يردده له ولم يعطيه إياه، لكن الأصل أن القول قوله، بخلاف من قبض مالا أو شيئا لغرض نفسه، مثلا إعارة أو كذلك مثلا دين أو غيرها لهذه الأشياء، فهو قبض هذا المال لغرض نفسه، فهنا لا يقبل قوله ما دام أنه معترف أنه قد أخذ المال. أنا لو قال مثلا: أنا عندي أعترف لك أن عندي 100,000 لكن قد رددتها عليك، فقوله قد رددتها عليك يحتاج إلى بينة، وإلا فقوله مردود، يحتاج إلى بينة يأتي بها، وإلا قوله مردود. لكن إذا كان قبضها لغرض المالك فهنا ما يحتاج إلى بينة، وإنما المالك هو الذي يحتاج إلى أن يأتي ببينة أنه لم يرجع إليه. وذكر الشيخ رحمه الله ابن عثيمين أن هذه قول بعض أهل العلم خاصة الشافعية وعند الحنابلة أنه لا يقبل قوله في الرد مطلقا، سواء قبضه لحظ نفسه أو لحظ مالكه. وبعضهم يقول يقبل قوله مع اليمين، وهذا المشهور عند الحنابلة، يقبل قوله مع اليمين. واستدل بعضهم في مال اليتيم: فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. طيب، إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.
الله أكبر. الله